لك عمري وما لي يا نبي المات ماتي ويا تجات قات افديك نفسي ونفس للرئاسة والولاة
ولو جحد البرية منك قولا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نكمل معكم هذه السلسلة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هي الحلقة السادسة، وسنتحدث بداية عن حصار الشعب. وبعد العديد من المحاولات والوسائل التي اتخذتها قريش لإيقاف انتشار الإسلام في مكة بعد الهجرة بالدعوة أمام صبر النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته على الأذى وإزاء فشو هذا الدين في القبائل، لجأت قريش إلى الحصار المادي والمعنوي والذي عرف في السيرة بحصار الشعب. وملخصه أن قريش أجمعت أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام علانية، فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ويمنعوه ممن أراد قتله، فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم، فمنهم من فعله حمية ومنهم من فعله إيمانا ويقينا. فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم وعلى ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم ولا يدعوا سببا من أسباب الرزق يصل إليهم ولا يقبلوا منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة ولا أيضا يخالطوهم ولا يكلموهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وكتبوا في ذلك صحيفة وتواثقوا عليه، ثم علقوا هذه الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. فلبثت بنو هاشم في شعبهم 3 سنين واشتد عليهم البلاء والجهد وقطعوا عنهم الأسواق، فلا يتركوا طعاما يقدم من مكة ولا بيعا إلا بادروهم إليه فاشتروا، يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم النبي عليه الصلاة والسلام. واشتد الحصار على الصحابة وعلى بني هاشم وبني المطلب حتى اضطروا إلى أكل ورق الشجر، وحتى أصيبوا بظلف العيش وشدته إلى حد أن أحدهم يخرج ليبول فيسمع بقعقعة شيء تحته، فإذا هي قطعة من جلد بعير فيأخذها فيغسلها ثم يحرقها ثم يسحقها ثم يستفها ويشرب عليها الماء فيتقوى بها أياما 3. وحتى لا تسمع قريش صوت الصبية يتضاغون من وراء الشعب من الجوع، فلما كان رأس 3 سنين قيض الله جل وتعالى لنقضي الصحيفة أناسا من أشراف قريش أخذتهم الحمية، وهم هشام ابن عروة وزهير ابن أبي أمية والمطعم ابن عدي وأبي البختري ابن هشام وزمعة ابن الأسود، وقاموا بنقض الصحيفة أمام قريش. وقام المطعم ابن عدي إلى الصحيفة ليشقها فوجد أن الأرض قد أكلتها إلا باسمك اللهم. وهذه بعض الوقفات السريعة مع قصة حصار الشعب. أولا، أن حماية أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام له لم تكن حماية للرسالة التي بعث بها، وإنما كانت لشخصه من الغريب. فإذا أمكن أن تستغل هذه الحماية من قبل المسلمين كوسيلة من وسائل الجهاد والتغلب على الكافرين والرد لمكائدهم وعدوانهم، فأنعم بذلك من جهد مشكور وسبيل يسعون إليها. ثانيا، كانت هذه السنوات 3 للجيل الرائد زادا عظيما في البناء والتربية، حيث ساهم بعضه في تحمل آلام الجوع والخوف والصبر على الابتلاء وضبط الأعصاب والضغط على النفوس والقلوب ولجم العواطف عن الانفجار. ثالثا، كانت هذه المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية سببا في خدمة هذا الدين وخدمة هذه الدعوة وأيضا الدعاية لها بين قبائل العرب، فقد ذاع الخبر في كل القبائل العربية من خلال موسم الحج ولفت أنظار جميع الجزيرة العربية إلى هذه الدعوة التي يتحمل صاحبها وأصحابه الجوع والعطش والعزلة لكل هذا الوقت 3 سنوات. أثار ذلك في نفوسهم أن هذه الدعوة حق، ولولا ذلك لما تحمل صاحب الرسالة وأصحابه كل هذا الأذى والعذاب هذه المدة الطويلة. رابعا، لقد تجرع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم مرارة هذا الحصار وتقلبوا في لظى هذه المؤامرة الخبيثة عندما أطبق عليهم بسياج من الظلم المكشوف المتمثل في تلك الصحيفة الجائرة، فصبروا حتى أتاهم نصر الله جل وتعالى. لقد كانوا يقدرون مسؤولية تبليغ الرسالة المخاطة على كواهلهم، وكانوا أيضا يدركون حقيقة هذه الرسالة وطبيعتها، وأنها لابد أن تبلغ للناس بجهد من البشر وفي حدود قدراتهم، فكان الصبر على مثل هذا البلاء نعم الزاد الذي يتناسب وطبيعة الطريق. لقد كانت التربية الجادة على منهج القرآن الكريم عاملا مهما من عوامل الصمود والتحدي أمام الباطل وأهله، ولقد كانت تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه على الصبر مقصودة في حد ذاتها، لأنه يعلم ويريد أن يعلمهم أن النصر مع الصبر، وأن البلاء سنة ماضية، وأن أهل الإيمان لابد أن يتعرضوا للفتن تمحيصا وإعدادا. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الوقفة الخامسة مع حصار الشعب، لابد أن ندرك أن الأعداء يبذلون الكثير من المال من أجل نشر باطلهم والصد عن سبيل الله، فمن أجل تلكم الأزمة الاقتصادية دفعت الأموال الطائلة للضغط على الأجساد والبطون، ولكنهم لم يجدوا إلى القلوب المؤمنة سبيلا، وما زال الأعداء ولا يزالون ينفقون بسخاء في سبيل الظلم والطغيان ونشر الكفر والإلحاد وتشجيع الفجور والإباحية عن طريق المؤسسات الإعلامية والمؤسسات التنصيرية والمؤسسات الفكرية وغيرها، كل ذلك ليصد الناس عن الحق. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وإذا كان أهل الباطل يبذلون الكثير من المال من أجل باطلهم وفجورهم، فما بال المسرين من المسلمين يمسكون إلا ما شاء الله عن الإنفاق في سبيل الله لنشر الحق ودعوة الحق ومواساة المعوزين من المسلمين. فالبذل البذل، وإلا حق علينا قول الحق جل ثناؤه: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سادسا، لابد أن موقف أهل الباطل من الدعوة ليس بدرجة واحدة، بل يتفاوت تفاوتا كبيرا، وكذلك ينبغي أن يكون موقف أهل الحق منهم، لأن منهم من يتعاطف مع الدعوة ويقف بجانبها حتى وإن كان مقيما على فسقه وفجوره، ومنهم من يكرهها ويحقد على أهلها بكل حال وإن كانوا مظلومين استكبارا منه وعدوانا، ومنهم أناس بين ذلك، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. سابعا، على كل شعب في أي وقت يسعى لتطبيق شرع الله جل وتعالى عليه أن يضع في حسابه احتمالات الحصار والمقاطعة من أهل الباطل، فالكفر ملة واحدة، فعلى قادة الأمة الإسلامية تهيئة أنفسهم وأتباعهم لمثل هذه الظروف، وعليهم وضع الحلول المناسبة لها إذا حصلت، وأن تفكر بمقاومة الحصار بالبدائل المناسبة كي تتمكن الأمة من الصمود في وجه أي نوع من أنواع الحصار. والأمة الإسلامية في الوقت الراهن تعاني 4 أنواع من الحصار. النوع الأول الحصار المادي لبعض الشعوب الإسلامية المنكوبة، وهو أسلوب وإن استنكرته الجاهلية الأولى فإن من يفرضونه في جاهلية اليوم ممن يسمون أنفسهم بالدول الكبرى والعظمى يفتقدون بعض الخصائص التي كان يتميز بها أسلافهم من المشركين، مثل المروءة والشهامة والحياء، ويفتقد كبراءهم بعض المبادئ الإنسانية الأولية التي يمكن أن ينبثق عنها العطف والرحمة لهذه الشعوب. النوع الثاني الحصار المعنوي للشعوب المسلمة، وذلك بإغراق الناس في الشهوات بالإعلام الماجن الذي يشجع الفواحش وينشر الرذيلة على أمل
أن ينحرف أكثر الشباب في تيار الإباحية والفجور، فلا ينفعهم نصح الناصحين ووعظ الواعظين. النوع الثالث الحصار المادي للدعاة والعلماء، وهذا وإن كان مما يؤلم القلوب المؤمنة إلا أن له فوائد عظيمة وآثار بعيدة المدى في صقل نفوس الدعاة المأسورين، فإذا هي كالذهب الخالص، فأما الزبل فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. النوع الرابع الحصار الفكري للدعاة، وذلك بصد الجماهير عنهم من خلال وصفهم بالألقاب المنفرة كالتطرف والإرهاب وغيرها، وذلك بواسطة الإعلام الذي يخدر الشعوب ويقلب الحقائق ويفرق بين القلوب، فهو السحر الحديث الذي أفرزه الفكر الغربي، وهو المصيدة التي يمكن أن تؤدي الدور بالوجه المطلوب بعد أن ترفع راية الإرهاب وتلوح بها وتنادي الجميع للمشاركة في زوبعتها ليجعلوها دعوة يطعنون من خلالها في الدعوة الإسلامية، ومعولا يضربون به حصونها، وسيفا مصلة على رقاب الدعاة والمخلصين، وتهمة جاهزة تطرح على المجاهدين الصادقين. وبعد حصار الشعب اشتد البلاء على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل الكفار يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش ورمضاء مكة والنار ليفتنوهم عن دينهم، فمنهم من يفتتن من شدة البلاء وقلبه مطمئن بالإيمان، ومنهم من تصلب في دينه وعصمه الله جل وتعالى منهم. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية لحفظ الله جل وتعالى له أولا، ولمكانته من عمه أبي طالب ومحبته له، وأنه لا يقدر على أن يمنع أصحابه مما هم فيه من البلاء، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله جل وتعالى بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام. كانت الخطة الأمنية للرسول عليه الصلاة والسلام تستهدف الحفاظ على الصفوة المؤمنة، ولذلك رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحبشة تعتبر مكانا آمنا للمسلمين ريثما يشتد عود الإسلام وتهدأ العاصفة، وقد وجد المهاجرون في أرض الحبشة ما أمنهم وطمأنهم. وفي ذلك تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله جل وتعالى لا نؤذى. وتم اختيار الحبشة دون غيرها من الأماكن لأن قبائل العرب في تلك الفترة تدين بالولاء والطاعة لقريش، وتسمع وتطيع لأمرها في الغالب، إذ لها نفوذ عليها، وكانت القبائل في حاجة لقريش في حجها وتجارتها ومواسمها، وفوق ذلك كانوا يشاركون قريشا في حرب الدعوة وعدم الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا في داخل الجزيرة فلم يكن في حينها في خارج الجزيرة بلد أكثر أمانا من بلاد الحبشة. ومن المعلوم بعد الحبشة عن سطوة قريش من جانب، وهي أيضا لا تدين لقريش بالاتباع كغيرها من القبائل. غادر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مكة في رجب من السنة الخامسة للبعثة، وكانوا 10 رجال و5 نسوة. أما الرجال فهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وأبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ومصعب بن عمير وأبو سلمة وعثمان ابن مضعون وعامر ابن ربيعة وسهيل ابن بيضاء وأبو سبرة ابن رهم ابن عبد العزة. وأما النساء فهن رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام وسهلة بنت سهيل ابن عمر وأم سلمة وليلى بنت أبي حثمة وأم كلثوم بنت سهيل ابن عمر. حاولت قريش أن تدركهم لتردهم إلى مكة، وخرجوا في أثرهم حتى وصلوا البحر، ولكن المسلمين كانوا قد أبحروا متوجهين إلى الحبشة. ولما وصل المسلمون إلى أرض الحبشة أكرم النجاشي مثواهم وأحسن لقاءهم، ووجدوا عنده من الطمأنينة بالأمن ما لم يجدوه في وطنهم وأهليهم. إن المتأمل في أسماء الصحابة الذين هاجروا لا يجد فيهم أحدا من الموالي الذين قد نالهم من أذى قريش وتعذيبها أشد من غيرهم كبلال وخباب وعمار، بل نجد غالبهم من ذوي النسب والمكانة في قريش ويمثلون عددا من القبائل. صحيح أن الأذى شمل ذو النسب والمكان كما طال غيرهم، ولكنه كان على الموالي أشد في بيئة تقيم وزنا للقبيلة وترعى النسب، وبالتالي فلو كان الفرار من الأذى وحده هو السبب في الهجرة لكان هؤلاء الموالي المعذبون أحق بالهجرة من غيرهم. إذن هناك سبب آخر للهجرة غير النجاة من أذى قريش، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبحث عن قاعدة أخرى غير مكة، قاعدة تحمي هذه العقيدة وتكفل لها الحرية ويتاح لها وفيها أن تتخلص من هذا التجميد الذي انتهت إليه في مكة، حيث تظفر بحرية الدعوة وحماية المعتنقين لها من الاضطهاد والفتنة. عاش المسلمون 3 أشهر من بدء الهجرة، وحدث تغير كبير على حياة المسلمين في مكة، وهناك ظروف نشأت لم تكن موجودة من قبل بعثت في المسلمين الأمل في إمكان نشر الدعوة في مكة، حيث أسلم في تلك الفترة حمزة ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام عصبية لابن أخيه، ثم شرح الله صدره لهذا الدين فثبت عليه، وكان حمزة أعز فتيان قريش وأشدهم شكيمة، فلما دخل في الإسلام عرفت قريش أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد عز وامتنع وأن عمه سيمنعه ويحميه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. وبعد إسلام حمزة رضي الله عنه أسلم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا، وكان عمر ذا شكيمة لا يرام، فلما أسلم امتنع به وبحمزة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. كان إسلام هذين الرجلين العظيمين بعد خروج المسلمين إلى الحبشة، فكان إسلامهما عزة للمسلمين وقهرا للمشركين وتشجيعا لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في المجاهرة بدينهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن إسلام عمر كان فتحا وإن هجرته كانت نصرا وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. لقد أصبح المسلمون إذن في وضع غير الذي كانوا فيه قبل الهجرة إلى الحبشة، فقد امتنعوا بحمزة وعمر رضي الله عنهما واستطاعوا أن يصلوا عند الكعبة بعد أن كانوا لا يقدرون على ذلك، وخرجوا من بيت الأرقم ابن أبي الأرقم مجاهرين حتى دخلوا المسجد، وكفت قريش عن إيذائهم بالصورة الوحشية التي كانت تعذبهم بها قبل ذلك. فالوضع قد تغير بالنسبة لهم، والظروف التي كانوا يعيشون فيها قبل الهجرة قد تحولت إلى أحسن، ولا شك أن أولئك الغرباء في أرض الحبشة قد فرحوا بذلك كثيرا عندما جاءهم الخبر، ولا يستغرب أحد بعد ذلك أن يكون الحنين إلى الوطن هو فطرة فطر الله جل وتعالى عليها جميع المخلوقات. قد عاودهم ورغبت نفوسهم في العودة إلى حيث الوطن العزيز مكة أم القرى، وإلى حيث يوجد الأهل والعشيرة، فرجعوا وعادوا إلى مكة في ظل هذه الظروف الجديدة والمشجعة، وتحت إلحاح النفس وحنينها إلى حرم الله جل وتعالى وإلى بيته العتيق رجع المهاجرون إلى مكة بسبب ما علموا من إسلام حمزة وعمر واعتقادهم أن إسلام هذين الصحابيين الجليلين سيعتز به المسلمون وتقوى شوكتهم. ولكن قريشا واجهت إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما بتدبيرات جديدة يتجلى فيها المكر والدهاء من ناحية والقسوة والعنف من ناحية أخرى، فزادت في أسلحة الإرهاب التي تستعملها ضد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم سلاحا قاطعا، وهو سلاح المقاطعة الاقتصادية. وكان من جراء ذلك الموقف العنيف أن رجع المسلمون إلى الحبشة مرة ثانية، من ضم إليهم عدد كبير ممن لم يهاجروا قبل ذلك، وكانوا 83 رجلا و18 امرأة، ذلك عدا أبناؤهم الذين خرجوا معهم صغارا ثم الذين ولدوا لهم فيها هناك. ولما رأت قريش أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة وأنهم قد أصابوا بها دارا واستقرارا وحسن جوار النجاشي لهم وعبدوا الله جل وتعالى لا يؤذيهم أحد، ائتمر فيما بينهم أن يبعثوا وفدا للنجاشي لإحضار من عنده من المسلمين إلى مكة بعد أن يوقع بينه وبين ملك الحبشة، إلا أن هذا الوفد خدم الإسلام والمسلمين من حيث لا يدري، فقد أسفرت مكيدته عند النجاشي عن حوار هادف دار بين أحد المهاجرين وهو جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وبين ملك الحبشة أسفر هذا الحوار عن إسلام النجاشي وتأمين المهاجرين المسلمين عنده. وبعد هذا العرض السريع لابد أن نقف بشأن هجرتي الحبشة الأولى والثانية عددا من الوقفات. أولا مما يتبادر إلى الذهن من هذه الهجرة العظيمة هو شفقة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على أصحابه ورحمته بهم وحرصه الشديد للبحث عما هم فيه أمنهم وراحتهم، ولذلك أشار عليهم بالذهاب إلى هذا الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد، فكان الأمر كما قال صلوات الله وسلامه عليه فأمنوا في دينهم ونزلوا عنده في خير منزل. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وجه الأنظار إلى الحبشة، وهو الذي اختار المكان الآمن لجماعته ودعوته كي يحميها من الإبادة. وهذه تربية نبوية للقيادة المسلمة في كل عصر، أن تخطط بحكمة وبعد نظر لحماية الدعوة والدعاء، وتبحث عن الأرض الآمنة التي تكون عاصمة احتياطية للدعوة ومركزا من مراكز انطلاقها، فيما لو تعرض المركز الرئيسي للخطر أو وقع احتمال اجتياحه. فجنود الدعوة هم الثروة الحقيقية، ومسلم واحد يعادل ما على الأرض من بشر خارجين عن دين الله جل وتعالى وتوحيده. ثانيا، إن وجود ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام جعفر وصهره عثمان وابنته رقية رضي الله عنهم جميعا في مقدمة المهاجرين له دلالة عميقة تشير إلى أن الأخطار لابد أن يتجشمها المقربون إلى القائد. أما أن يكون خواص القائد في منأى عن الخطر ويدفع إليه الأبعدون غير ذوي المكانة فهو منهج بعيد عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، مشروعية الخروج عن الوطن وإن كان هذا الوطن مكة على فضلها، إذا كان هذا الخروج فرارا بالدين وإذا لم يكن إلى إسلام. فإن أهل الحبشة كانوا نصارى يعبدون المسيح وقد أثنى الله جل وتعالى عليهم بهذه الهجرة، وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام إلى دار الكفر لما كان فعلهم ذلك احتياطا على دينهم ورجاء أن يخلى بينهم وبين أن يعبدوا الله جل وتعالى وهم مطمئنون. وهذا حكم مستمر، متى غلب المنكر في بلد وأوذي على الحق مؤمن ورأى الباطل قاهرا للحق ورجى أن يكون في بلد آخر يخلى بينه وبين دينه ويظهر فيه العبادة، فإن الخروج على هذا الوجه حق على المؤمن. هذه هي الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم. رابعا، يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين إذا دعت الحاجة إلى ذلك، سواء كان المجير من أهل الكتاب كالنجاشي إذ كان نصرانيا عندئذ ولكنه أسلم بعد ذلك، أو كان مشركا كأولئك الذين عاد المسلمون إلى مكة في حمايتهم وجوارهم عندما رجعوا من الحبشة، وكأبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا المطعم ابن عدي الذي دخل الرسول عليه الصلاة والسلام مكة في حمايته عندما رجع من الطائف. وهذا مشروط بألا تستلزم مثل هذه الحماية أضرارا بالدعوة أو تغييرا لبعض أحكام الدين أو سكوتا على اقتراف بعض المحرمات، وإلا لم يجوز للمسلم الدخول فيها. خامسا، إن اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام الهجرة إلى الحبشة يشير إلى نقطة استراتيجية هامة تمثلت في معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام بما حوله من الدول والممالك والأمم، فكان يعلم طيبها من خبيثها وعادلها من ظالمها، الأمر الذي ساعد على اختيار دار آمنة لهجرة أصحابه. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه حال قائل الدعوة الذي لا بد أن يكون ملما بما يجري حوله مطلعا على أحوال وأوضاع الأمم والحكومات. سادسا، يظهر الحس الأمني عند الرعيل الأول في هجرتهم الأولى وكيفية الخروج، فيتمثل في كونه كان تسللا وخفية حتى لا يفطن لهم أحد فيحبط ما هم عليه من تخطيط، كما أنه تم على نطاق ضيق لم يزد على 16 فردا، فهذا العدد لا يلفت النظر في حالة تسللهم فردا أو فردين، وفي ذات الوقت يساعد على السير بسرعة، وهذا ما يتطلبه الموقف. ف فالركب يتوقع المطاردة والملاحقة في أي لحظة. ولعل السرية المضروبة على هذه الهجرة فوتت على قريش العلم بها في حينها، فلم تعلم بها إلا مؤخرا، فقامت في إثرهم لتلحق بهم لكنها أخفقت في ذلك. فعندما وصلت البحر لم تجد أحدا، وهذا مما يؤكد على أن الحذر هو مما يجب أن يلتزمه المؤمن في تحركاته الدعوية، فلا تكون التحركات كلها مكشوفة ومعلومة للعدو بحيث يترتب عليها الإضرار به وبالدعوة. سابعا، يرتبط زواج الرسول عليه الصلاة والسلام بأم حبيبة بهجرة الحبشة ارتباطا وثيقا، ويحمل هذا الزواج منه عليه الصلاة والسلام لأحد المهاجرات الثابتات معنى كبيرا عظيما جليلا. وكان عقد الزواج على أم حبيبة رضي الله عنها وهي في أرض الحبشة، وجاء تأكيده في كتب السنة، فقد روى أبو داود في سننه وسنده صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات في أرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي عليه الصلاة والسلام وأمهرها عنده 4000، وبعث بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع شرحبيل ابن حسنة. ويستنتج الباحث من دلالات هذا الحديث المهم متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأحوال المهاجرين ومشاركتهم في مصابهم وتطيب أنفس الصابرين وتقدير ثبات الثابتين. بالتتبع لأحوال المهاجرات لا نجد أم حبيبة رضي الله عنها هي الوحيدة التي يعتني بها الرسول عليه الصلاة والسلام ويعنى بأمرها ويواسيها في مصابها، بل سبق ذلك صنيعه مع سودة رضي الله عنها. فلما رجعت مع زوجها إلى مكة من الحبشة توفي زوجها السكران ابن عمرو، فلما حلت أرسل إليها عليه الصلاة والسلام وخطبها، فقالت أمري إليك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام مري رجلا من قومك يزوجك، فأمرت حاطب ابن عمرو ابن عبد الشمس وزوجها، فكانت أول امرأة تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد خديجة. ثامنا، الوقفة الثامنة، كان الهجرة إلى الحبشة أثر في الحط مما كانت القرشيين عند سائر العرب وإدانة موقفهم من الدعوة وحملتها، إذ كانت البيئة العربية تفتخر بإيواء الغريب وإكرام الجار وتتنافس في ذلك وتحاذر السبة والعار في خلافه. فها هم الأحباش يسبقون قريشا ويؤمون من طردتهم وأساءت إليهم من أشراف الناس وأيضا من ضعفائهم. نقف عند هذا الحد ونكمل في الحلقة القادمة، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة، رسول العالمين فداك عرض وأعراض الأحبة والتقاة، ويا علم الهدى يسجيك عمري وما لي يا نبي المات ماتي، ويا تاج التقاة.